Thank you. القدى التي تطلع على الأفئدة إنها هذه المقصدة في عمل ممثلة.
الكتاب ولا البالغ؟ الكتابة أقول.
هذا الحاول منهج الدراسة. قرأنا أمس من حديث جابر وشرحت حديث الأول. فهل تعيد قراءة هذا؟
لا هذا الشيء.
ما يؤخذ من الحديث؟ موجود.
أريد الفوائد التي البارحة سبرت إذا كانت مكتوبة تقرأ. تفضل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد. التوالد من حديث جابر رضي الله عنه. أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كان ميلادهم في الحج أولا ثم تحولوا للعمرة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم لتكون العمرة عمرة تمتع. ثانيا أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم لهم أن يحولوا نسكهم إلى تمتع كان بعد دخولهم في مصر ويستفاد منه جواز تحويل الحج إلى عمرة تمتع. وإليه ذهب أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى والقاضية وقرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم كما قال الصنعاني في العدة. ثالثا أقول هذا هو الحق لأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بذلك وبذلك وتأكيده عليهم المرة بعد المرة حتى كان آخر ذلك عند المرة. رابعا أن هذا الفسق حضر في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بأمره المبني على أمر ربه تعالى وذلك لمصلحة نقض ما كان يعتقده أهل الجاهلية من أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور. خامسا لقد انهدم هذا المعتقد بأمر النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه الذين لم يسوقوا الهدي لأن يجعلوها عمرة ويتعلقوا ويتمتعوا بالحج إلى يوم التوقيع ثم يدخلون في حرم من جديد للحج لكن اختلف اهل العلم هل هذه العمره وفسق الحج لها وتاويله اليها خاص بذلك الرسم او عام بازمنه مستقبله. فذهب بعض الصحابه وكثير من التابعين واهتمام احمد بن حنبل وداوود الطاهري وكثير من المحدثين الى ان فسق الحج الى العمره لمن لم يسق الهدي شرع مستمر الى يوم القيامه مستمرين بما رواه صراط بن مالك رضي الله عنه حين سال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ارايت عمره هذه بعامنا هذا ام للابد؟ قال بل للابد وفي روايه بل لهذا للابد. وذهب شيخ الاسلام ابن تيميه الى ان اصبح حجه الى العمره كان فرضا على الصحابه بنحو ما كان يعتقد اهل الجاهليه من تحريم العمره في اشهر الحج ويرون ذلك من افجر الفجور. اما من بعد الصحابه ففسق الحج مستحب وليس بواجب. ثالثا يؤخذ منه جواز استعمال له في الامور الماضيه لقوله لو استقبلوا من امري ما استدبر ويعارضه النحو الذي جاء في الحديث وقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن لو تفتح عمل الشيطان بعد قوله فلقصابك شيء فلا تقولن لو. وللأهل العلم في هذه المسألة خلاف تمثلوا فاستعمل في كلام الله عز وجل في مواضع منه. قال تعالى بنفي علم الغيب عن البشر وان النبي صلى الله عليه وسلم تساوي للبشر لا يعلم الغيب. ومنه قوله تعالى ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الغيب وما مسني سوء. الخلاصه ان المفعول باستعمال لو ما كان فيه محاربه للقدر. اما ما لم يكن كذلك فانه يجوز. ومنه ما ذكر هنا لو استعملت لو استقبلت من امري ما استدبرت فانه يجوز. ومنه ما ذكر هنا لو استقبلت من امري ما استدبرت يؤخذ من قوله ولولا ان معي الهدي لاحلف. أن الذي منعه من التعلل هو قوله سرق الهدي. والله تعالى يقول ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. ثامنا يؤخذ من قوله وعاقب عائشه فنفذت المنافق كلها دليل على ان العارف لا تجتنب من المنافق الا الطواف بالبيت وما على ذلك فوقه لا حد لها. تاسعا يؤخذ من قوله غير انها لا تصوم بالبيت ان العارف لا يجوز لها ان تصوم بالبيت وهذا هو قول يكلمه. وقال فهم ابو حنيفه فلم يشترك الطهاره في الطواف بالبيت.
واما ابو حنيفه
وخالفهم أبو حنيفة فلم يشترك.
نعم.
فلم يشترك الطهارة في الطواف بالبيت.
نعم.
وقوله مردود للأدلة على ذلك عاشرا قد أتى بعض الفضلاء المشهورين بجواز طواف الحائط بعد أن تستثمر للضرورة القصوى وذلك لما كان في زمن من تعرض
والطائر طريق
للحجاج
يتعرض في زمن
وذلك لما كان في زمن
في زمنه ايوه
وذلك لما كان في زمنه من تعرض قطاع طريق للحجاج وان من انقبض عن الوحي اقتطع. فأفتى بأن الحائض يجوز لها أن تستثمر وتطلب لأن انفرادها عن الوحي يعرضها لأمر خطير. وهل يصح أن يفتى بهذا في هذا الزمن أي بجواز طواف الحائض عند الضرورة كما أفتى بذلك ابن تيمية رحمه الله هذا محل رواه. الحادي عشر قوله فلما توفقت بالبيت يدل على صحة ما سبق أن الحاج ولا تطوف بالبيت. الثاني عشر أن عائشة رضي الله عنها قالت من صواحبها لأنهن قد جمعن بين حج وعمرة وهي لم يكن معها إلا حج فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك. فلما أصرت أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعمل عمرة منقضة ولحكمة أرادها الله. فقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معها أخاها عبد الرحمن فأمرها من التمعين فكانت سنة لمن أراد أن يحمل عمرة من مكة أن يخرج إلى الحل ليجمع بين الحل والحرم. الثالث عشر قوله فأبى عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم جواز خلوة المحرم بمحرمه وهو أمر متفق عليه.
نعم.
الرابع عشر أن الله عز وجل إذا أراد أن يشرع شرعا جعل له سببا وقضية عائشة كانت سببا لمشروعية الاحتمال من مكة وأن المكي إذا أراد أن يعتمر فإنه يخرج إلى الحج فيحرم بعمرة ثم يأتي فيطوف ويسعى ويقصر. الخامس عشر ذهب قوم إلى أن التنعيم ميقات للعمرة لمن أراد الاعتمار من مكة ولا تجزئ غيرها من الحج. وذهب الجمهور إلى أنه يجوز الاعتمار من الحج من أي جهة كان من مكة وكل أصحاب ناحية يخرجون إلى الحج في ناحيتهم. ومما يدل على ذلك
أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أهلت العمرة بعد موقعة هوازن وحصار الطالب أحر من الجعرانة. الثالث عشر يكون في هذه الفترة
من الجعرانة
أحرم من الجعرانة.
نعم.
الثالث عشر يقول في هذه القصة تخصيص لما ورد في حديث المواقيت حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذكر المواقيت قلنا لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن إن أراد الحج والعمرة حتى أهل مكة من مكة. فقصة عائشة تدل على أن ميقات العمرة الحج وأن مكة أو منزلة الإنسان في مكة لا يكون ميقاتا في العمرة بل يكون ميقاتا في الحج. الثاني عشر يعتقد بهيق من الحجاج أن الحاج لو كان متمتعا فإن عليه أن يعتبر من التنعيم وهذا الاعتقاد خطأ فإن عائشة هي الوحيدة التي اعتبرت من التنعيم من بين من حضروا الحجة الوداع وكانوا يقدرون بمئة وعشرين ألفا أو أكثر. الثامن عشر رأينا كثيرا من الحجاج إذا تحلل من العمرة ليتمتع بالحج ما دام مقيما في مكة فإنه يذهب إلى التنعيم فيحرم بعمرة لأهله مثلا ويحلق بعض رأسه ويذهب مرة أخرى فيحرم بعمرة لأمه مثلا وهكذا فيرد في أيام انتظاره بين الحج والعمرة يأتي بعدة عمر وهذا فيه عدة أخطار. الخطر الأول إتيانه بعمرة أجنبية بين نسكين متقابضين أمر محدث لم يعرف عن الصحابة ولا عن التابعين ولا من بعدهم من أهل العلم. الخطر الثاني تكبير العمرة في زمن يسير مختلف فيه وصحيح أنه لا بد أن يكون بين العمرتين زمن ينمو فيه شعر رأس محتمل حتى يتمكن من حرقه مرة أخرى. الخطر الثالث أنه يجزئ رأسه فيحلق بعضه اليوم ويحلق بعضه غدا ويقع في النهي عن القدا أي في ارتكاب النهي عن ذلك. الخطر الرابع أن في هذا العمل تكبير الازدحام وهي للحجاج والمجتمعين الذين جاءوا لأول مرة ومن هذه الحيثيات فإنه ينبغي أن يمنع هؤلاء من تكبير العمرة بين عمرة التمتع وحجه وبالله التوفيق.
الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شوف صفحة 210 أو 12. اقرأ إذا وصلت على الفوائد بعدين عمليها لك.
الحديث الثاني عن جابر رضي الله عنه قال فإن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك في الحج فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلناها عمرة. موضوع الحديث تحويل الحج إلى عمرة. المفردات ما تقدم مفردات هذا الحديث في وفقه في الحج بفصل الحج بفصله فلا يحتاج منا إلى رعاية. الحديث الثالث عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال طلب رسول الله واصحابه طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه صحيحه رابعه فامرهم ان يجعلوها عمره فقالوا يا رسول الله اي الحل قال الحل عمره. موضوع الحديث تحويل الحج الى عمره. المفردات صحيحة رابعة أي صحيحة ليلة رابعة من شهر الحجة فأمرهم أن يجعلوها عمرة أي بأن يجعل مقصودهم ذلك الذي كانوا قد بدأوا بالحج أن يجعلوه للحج أن يجعلوه عمرة أي الحلم يقصدون هذا الحلم جزئي أو كلي لأنه لما أراهم أن يتحللوا ويسلموا بالحج في اليوم الكامل
يعني يسألون هل الحل هذا جزئي بمعنى أنهم يستبعدون كيف يباح للحاج أنه يجامع امرأته ثم يغدو على منى فيقولون أنا أذهب وذكر أحدنا يقطر منيا قال النبي صلى الله عليه وسلم افعلوا ما أمرتكم به نعم
أي الحل يقصدون هل الحل جزئي أو كلي لأنه لما أراهم يتألقوا ويحرموا بالحج في اليوم الثامن ظنوا أن هذا التحلل تحلل جزئي وليس بكلي لكل حديث أولا أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانت نيتهم عند دخولهم في نسك الحج وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يحولوا ذلك النسك إلى عمرة تمتع وهذا يشهد لحديث جابر والثاني إلا أنه يشهد لهما بمفهومه وهما منطوقان ثانيا يؤخذ منه جواز تحويل الحج إذا كان قد نواه الحاج حجا مفردا أن يحوله إلى عمرة تمتع وقد تقدم الكلام على ذلك بما فيه الكفاية ثالثا أن الصحابة فهموا أن الحل جزئي وليس بكلي لأنهم يستبعدون إباحة الجماع قبل اذهابه إلى منى حتى قال بعضهم أنا انطلق إلى منى وذكر أحدنا يقطر منيا فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه الحل كله الحديث الرابع
نعم
عن عروة بن الزبير قالت إلى أسامة بن زيد وأنا جالس كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير حين دفع قال كان يسير العنب فإذا وجد فجوة النص قال العنب انبسام السيف والنص هو كذلك موضوع الحديث كيفية سجن النبي صلى الله عليه وسلم حين دفع من عرفات إلى مزدلفة وكان أسامة بن زيد رديفا العنق نوع من السير والنصر كذلك والسير مهم عند العرب لها أسماء تعرف بها المعنى الإجمالي واضح ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسير سيرا معتدلا حين يرى امامه امتحان وكان يسير سيرا حديثا اي فوق السير الاول واخف منه حين يرى ما امامه منفتحا عن امتحان يقول حديث هو لم يقل من هذا الحديث
بسم الله الرحمن الرحيم الحديثين السابقين مؤيدين للحديث الذي قبلهما وهو الحديث الطويل الذي فيه مسائل بلغت إلى 19 مسألة أما هذا الحديث فهو يتعلق بالسير عند الدفع كيف يكون يعني عندما يدفع الناس من عرفة إلى مزدلفة في هذه الآونة يعني من بعد المغرب ليلة ليلة مزدلفة لأنه في هذا الوقت يجتمع الحجاج جميعا في ذلك المكان ويسيرون سويا إلى مزدلفة. فما هو السير المناسب؟ سأل أسامة بن زيد أو سئل أسامة بن زيد عن ذلك، وكان أسامة بن زيد رديفا للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت. فيؤخذ من جواب أسامة أنه استعمل السيرين وهما العنق والنص بحسب الظروف. أولا يؤخذ من هذا الحديث استعمال السيرين اللذين هما العنق والنص بحسب الظروف من ازدحام الطريق وعدم ازدحامه. فإن كان الطريق مزدحما سار العنق، يعني سير معتدل فيه سرعة قليلة. فإذا وجد فجوة نص، ومعنى نص بمعنى أسرع أكثر، لأن ضروب السير عند العرب لها أسماء. ثانيا أن هذا لا يتنافى مع قول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم السكينة فإن البر ليس بالإيضاح. فما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج عن كونه سكينة، وبالله التوفيق. الحديث الخامس عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه، فقال رجل لم أشعر فحلبت قبل أن أذبح. قال اذبح ولا حرج. وجاء آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي. قال ارمي ولا حرج. فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. موضوع الحديث السؤال عما وقع فيه الحجاج يوم النحر من التبليغ والتأخير في أعمال ذلك اليوم الأربعة. المهودة لم أشعر أي لم أعلم أو بمعنى كنت أجهل كنت أجهل ففعلت كذا. قوله في كل ما سئل عنه افعل ولا حرج نفي للحرج الذي هو الإذن أو الوقوع فيما يجلب المشقة على الإنسان. المعنى الإجمالي يخبر عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف للسائلين في يوم النحر فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. فقه الحديث يؤخذ من هذا الحديث أن الواجب على أهل العلم أن ينسب الإمام منهم من يكون مرجعا في الفتوى لمن وقعت منه الأخطاء في الحج وكثيرا ما تقع. وقد تنبهت لهذا دولتنا حفظها الله وأيدها فجعلت مسؤولين في الحج عن الفتوى من ناحية رئاسة البحوث أو وزارة الشؤون الإسلامية أو غير ذلك، فأهل العلم يتفضلون للإجابة على مثل هذه المسائل، والدولة تمنحهم الإعانة وتؤيدهم. على مثل هذا الأمر النابع جزى الله الدولة وعلمائها خير الجزاء. ثانيا، يؤخذ من هذا الحديث وما في معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى الحرج عمن قدم أو أخر بعض أعمال يوم النحر الأربعة، وترتيبها كما يلي: أولا رمي جمرة العقبة، وقد سبق بأنه يجوز للنساء والضعفة من بعد منتصف الليل وأنه يجوز للرجال من بعد صلاة الفجر أو من بعد طلوع الشمس. ثانيا، الترتيب الشرعي الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم أنه رمى الجمرة ثم ذبح هدية فيكون الذبح هو الثاني في الترتيب، ثم حلق رأسه ويكون الحلق هو الثالث في الترتيب، ثم أفاض فطاف بالبيت ويكون الطواف والسعي هو الأخير في الترتيب. ولكن الحجاج قد يحصل منهم خلاف ذلك، إما جهلا أو اضطرارا، وقد اختلف أهل العلم في تقديم وتأخير هذه الأعمال، على سبيل الاختيار، أي إذا أخرها الحاج، إذا أخر الحاج المقدم وقدم المؤخر متعمدا، هل يكون فعله هذا مكروه أو محرم؟ لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء السائلين الذين صدروا أسئلتهم بأنهم فعلوا ذلك غير عالمين بالترتيب، فكل واحد منهم قال لم أشعر ففعلت كذا، فهل المخالفة عمدا تكون محرمة أو مكروهة؟ وذلك بعد أن اتفقوا على مشروعية الترتيب، الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم حيث رمى جمرة العقبة، ثم نحر هديه ثم حلق رأسه ثم أفاض بعد ذلك، ولكن هذا الترتيب هل هو واجب لا يجوز العدول عنه إلا لمن أوقعه الجهل فيه، أو أنه مستحب فذهب الشافعي إلى استحبابه، وذهب أبو حنيفة ومالك إلى عدم جواز تقديم الحلق على الرمي، هذا هو قول الجمهور. أما الحلق لا يقدم على الرمي، إلا في حالة الجهل، أما قول ابن دقيق العيد بأن كون النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا قال هذا إنما ثبت بأمر استدلالي لا نصي، عند الجمهور قلت قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد إنما قلنا أنه أحرم قارنا ببضعة وعشرين حديثا، صحيحة صريحة بذلك، ثم ساقها. ثانيا، إذا قلنا أن هذه الوظائف الأربع قد أفتى النبي صلى الله عليه وسلم بجواز تقديم بعضها على بعض، في حالة الجهل وعدم الشعور، فإنه لا يتمشى لنا الاستدلال على جواز ذلك في حالة العلم بهذا الترتيب، وبالأخص الحلق قبل الرمي. ثالثا، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا حرج إنما هو نفي للحرج عمن فعل ذلك جاهلا. فهل من فعل ذلك عامدا يلحقه إثم ويلزمه دم؟ على المخالفة المتعمدة هذا محل نظر ومحل خلاف بين أهل العلم. رابعا ذكر ابن جبي العيد أن إيجاب الدم على من خالف الترتيب عامدا أنه مبني على غير دليل، حيث قال اعلم ان ايجاب الدم في هذه الافعال والتروك بالحج لم يأتي به نص نبوي، إنما روي عن ابن عباس ولم يثبت عنه، أن من قدم شيئا على شيء فعليه دم. وأقول إن قول ابن عباس هذا يحتمل أنه أخذه من كتاب الله، فإن الله سبحانه أوجب الفدية على من احتاج إلى حلق رأسه، بقوله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فلعل ابن عباس رضي الله عنه أخذ من هذه الآية وجوب الدم على من فعل محظورا أو ترك واجبا، وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى قوله في هذه المسألة، وأوجب الدم في بعضها، وإن اختلفوا في البعض الآخر، ولا شك أن ترتيب الفدية على من ارتكب محظورا أما في ذلك مصلحة للحاج بجبر نسكه ومصلحة للمساكين بما يحصل لهم من الصدقة، في الطعام والذبائح التي تذبح، وبالله التوفيق. الحديث الثالث عن عبد الرحمن بن يزيد النخعي أنه حج مع ابن مسعود فرآه رمى الجمرة الكبرى بسبع حصيات، فجعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه، ثم قال: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. موضوع الحديث: كيفية رمي جمرة العقبة، ومن أين ترمى، سأترك المفردات والمعنى الإجمالي لأن إملاءها يطول علينا. فقه الحديث: أولا، يؤخذ من هذا الحديث مشروعية الرمي على العموم، ورمي جمرة العقبة على الخصوص، والجمهور على أن الرمي واجب من واجبات الحج، ثانيا يؤخذ منه أن النبي صلى الله عليه وسلم رماها بسبع حصيات، وكل الجمرات ثم كذلك أي بسبع حصيات. ثالثا أن السبع الحصيات ترمى واحدة بعد أخرى وقد ذهب الجمهور إلى ذلك فلو رماها دفعة واحدة لم تكن إلا حصاة واحدة رابعا يؤخذ من عموم أحاديث الرمي استحباب التكبير عند رمي كل حصاة حيث يقول الرامي الله أكبر وهذا الرمي وهذا الذكر سنة باتفاق فلو تركه أو نسيه لم يؤثر ذلك في حجه خامسا اتفق الجمهور من أهل العلم على أنه يشترط في صحة الرمي أن تقع الحصاة في بطن الحوض وتستقر فيه فلو وقعت فيه ثم طارت وخرجت عنه لم يصح رمي تلك الحصاة وأقول إذا امتلأ الحوض بحيث أن الجمرات التي ترمى فيه لا تستقر فيه بسبب كثرة الجمار فيه وتنزلق عنه إلى تحت فالظاهر أن ذلك لا يضر ثالثا ذهب الجمهور ايضا الى ان الرمي لجمرة العقبة بالاخف لا بد ان يكون من الوادي مستقبل الجمرة الى جهة الشمال او يقف في الوادي مستدبرا منى مستقبلا مكة او العكس فيرمي ليقع الرمي في الحوض سابعا أن من رمى من محل العقبة أي من الجهة الشمالية ووضع رميه في الجدر فإن رميه لا يصح ثامنا يشترط لصحة الرمي ثلاثة شروط الوقت الزمني والرمي بسبع حصيات والترتيب بأن يبدأ بالأولى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة تاسعا أن من رمى لسبع حصيات وغلب على ظنه وقوعها في الحوض فقد أبدأ ومن رمى أقل من ذلك فإن كان النقص واحدة لم يضر لأنه قد ورد حديث لذلك عند النسائي عشرا يشترط في الرمي الترتيب بأن يبدأ في رمي اليوم الثاني بالجمرة الأولى التي تلي مسجد الخير فيرميها ثم الوسطى ثم الكبرى الحادي عشر، فإن رمى عاجزا لهذا الترتيب بأن بدأ بالكبرى ثم الوسطى ثم الصغرى صح رمي الصغرى، وعليه أن يجري رمي الوسطى ثم الكبرى.
يوم الثاني عشر وكنت متعجرا وكان هناك زحام شديد فلا أعرف هل سقطت في الحوض أم لا، فما هو الحكم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد، هذه المسألة فيها شيء من الاشتباه، لكننا نقول أن على الحاج أن يعمل الأسباب لوقوع الرمية في الحوض بأن يقترب بقدر الإمكان ويرمي متوخيا وقاصدا وقوعها في الحوض، فإذا لم يتأكد أنها كانت خارج الحوض وكان الوقت بعيد، ففي هذه الحالة نرجو من الله أن يعفو، وإن احتاط إن كان الرمي الذي حصل كثيرا منه ما عرف أو كان غالب الظن أنه لم يصل إلى الحوض، فعليه أن يحتاط بدم حتى يكون متيقنا على صحة حجه. نعم.
أحسن الله إليكم. سائلة من الحاضرات في الدرس تقول: مس المصحف لمن أحدث حدثا أصغر، خاصة أنه يصعب عليه الوضوء كلما أحدث بسبب كثرة حدثه، ما حكمه؟
الذي يظهر لي أن من عليه حدث أصغر يجوز له مس المصحف وتجوز له القراءة، لكن الأفضل ألا يمس المصحف إلا بعد الوضوء. أما مسألة القراءة فهي جائزة باتفاق إلا في حالة الجنب أو الحيض. نعم.
أحسن الله إليكم. أيضا تقول سائرة: حكم صلاة سنة الظهر القبلية أربعا متواصلة بدلا من ركعتين ثم ركعتين، وكذلك صلاة الضحى على هذه الهيئة أربع ليس بينها تسليمة، أي المقصود بدلا من ركعتين ثم ركعتين.
قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، دال على أن الأفضل الأفضلية في كون الصلاة مثنى مثنى، وهو قد خالف ذلك بكونه قد صلى أربعا أربعا كما في حديث أبي سلمة عن عائشة، ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة، يصلي أربعا فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. فكون الإنسان يصلي أربعا متواصلة في النهار هذا يجوز، علما بأن زيادة والنهار زيادة ضعيفة، وإن كان الألباني رحمه الله قد حاول تصحيحها. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل من ليبيا يقول: أبي مات لا يصلي، هل يجوز التراحم عليه؟
من مات لا يصلي فهو يموت كافرا، ولا يجوز الترحم عليه ولا الدعاء له، لأن الله سبحانه وتعالى قال: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ولما مر النبي صلى الله عليه وسلم بالأبواء، المكان الذي توفيت به أمه، قام وقام معه أصحابه حتى دخل مقبرة فتخطى الجمهور حتى جاء إلى قبر فجلس إليه فبكى وأبكى من حوله. ثم قال: إن هذا قبر آمنة بنت وهب، وإني استأذنت ربي في أن أستغفر لأمي فأبى علي ذلك، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي في ذلك، فزوروا القبور فإنها تذكر الآخرة. فالمهم أن من لم يصلي هذا مات كافرا ولا يجوز الترحم عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. تقول السائلة: ما حكم الكشف على خال والدي علما بأني قمت بالسلام عليه في يوم زفافه وأنا متزينة، فما الحكم؟
خال والدك هو محرم عليك لأنك بنت ابن أخته، بنت ابن أختي، فكما أن بنت أخته محرمة عليه فكذلك بنتها وبنت أخيها، يعني بنت أخته وبنت ابن أخته، فأنت محرمة عليه. ولكن كون المرأة يعني وهي متزينة ينبغي. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما رأي فضيلتكم في من أجاز الرمي قبل الزوال في حج العام المنصرم، وما الراجح في المسألة وحجتهم في ذلك التيسير على الناس؟
التيسير على الناس يكون في حدود الشرع، أما لو قلنا التيسير على الناس وبس نقول لهم نعفيهم نقول لهم روحوا يعني تكرموا علشان نيسر عليكم، هل يجوز هذا؟ الجواب لا. إذا نقول التيسير على الناس في حدود الشرع، والشرع قرر بأن الرمي يكون في أيام التشريق بعد زوال الشمس، ومن قال خلاف ذلك فإنه قد فعل خطأ وعليه أن يستغفر الله. وقد كتبت في هذا ردا والحمد لله وهو منشور وسينشر. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل من فرنسا يقول: صليت الظهر ثم بعد صلاة العصر شككت، هل تطهرت لصلاة الظهر أم لا؟ وأعدت الظهر بعد العصر، هل فعلي صحيح؟
إذا كنت شاكا في ذلك وتأكد الشك عندك فإن صلاتك للعصر قبل صلاة الظهر غير صحيح، فأنت أخللت بالترتيب حينما تصلي الظهر بعد العصر، فعليك أن تقضيهما مرتبتين. نعم.
سلام الله عليكم. تقول السائلة: ما حكم لبس العدسات الملونة للزينة؟
هذه الزينة لا تجوز، وهي من الأمور المحدثة، والله سبحانه وتعالى قد أخبرنا أن إبليس قال: ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. فالزينة التي جعلها الله لك يا أيها المرأة خير لك من الطفة في عينك، مرة رصقين ومرة العدين، مرة رصقين ومرة العدين، وربما أن هذا يؤثر عليك في عينك ويضرك ويسبب لك ألم بها. فاتق الله أو اتقين الله يا معشر النساء، اقنعن بالزينة التي يسرها الله لكنا. الشعر في السوق في السيقان والأفخاذ والصدر والبطن، هذا جعله الله زينة للمرأة. يعني الشعر له كل شعرة معها مسم، يعني في أصل هذه الشعرة شيء يعني يصير منه متنفس، حتى أنه لو قلي وذكر بكتاب يعني اسم الوحي المحمدي لمحمد حامد الفردي بما أذكر قرأته قديما، ذكر فيه أنهم في الغرب يعني فكروا في هذا الشعر كيف، ف يعني طلوا واحد بالقطران او الشيء الذي يسد المسام، فإما مات او كاد يموت. فالإنسان يتنفس، والشعر هذا الذي لا يرى إلا يعني من نظره حاد، هذا جعله الله للإنسان فيه منفعة ومفرحة. وكثير من النساء يسألنا عن إزالة هذا الشعر، هذا لا يجوز، اتقوا الله يا معشر النساء. كذلك العدسات هذه وطلاء الوجنات وطلاء الشفاه وتشجير الحواجب، كل هذه زينة محدثة، ويجب على النساء المسلمات رضوى وعدم فعلها، لأنها مكتسبة من النساء الكافرات. والمسلمات متميزات بدينهن، يجب عليهن أن يتقين الله ويأخذن بالدين ويجتنبن هذه الأشياء. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: حججت ولم أرتب الطواف والرمي والحلق، وفي ظني أن ذلك سنة، فهل علي شيء؟
ما دام أنت في ظنك أن ذلك سنة فأنت مثل الذي قال لم أشعر ففعلت كذا، فيكون منزلتك منزلتك. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل من ليبيا يقول: شخص احتجم ووقع بعض الدم على ثوبه وصلى به، فهل صلاته صحيحة؟
نعم، صلاته صحيحة، لأن الدم القليل لا يؤثر حتى ولو كان كثيرا. وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم تقع فيهم الجراحات ويخرج منهم الدم ويقع في أثوابهم، ولكن ما ورد إلينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأحد منهم أعد صلاته. نعم.
أحسن الله إليكم. تقول:
الدم المسفوح هو من الحيوانات، هذا نجس، أما دم الإنسان ففيه خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنه ليس منه. نعم.
يقول السائل: ما حكم استخدام، أو السائلة تقول: ما حكم استخدام الحناء الأسود لإخفاء الشيء؟
إن كانت المرأة مزوجة ولا تريد أن تموه، يعني إذا كانت المرأة غير مزوجة وتريد أن تموه من أجل أن يظن الخاطب بأنها ما زالت فتية، فهذا لا يجوز. أما إذا كانت مزوجة وزوجها يعرف هذا فما في، إنما الأفضل أنها يعني تغير الشيء بالحنة، أو الحنة والكتم، هكذا ورد. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل عبر الشبكة يقول: هل للعلامة التي تظهر على الجبهة عند بعض المصلين لها معنى شرعي، علما بأن هذه العلامة تظهر لي في رمضان، وأحيانا عندما أحس بالخشوع وأنا أصلا لست من أهل العبادة ولا أقوم الليل وأخاف أن يكون ذلك من الشيطان؟
الحديث أن العلامة هذه علامة ملازمة للإنسان، إذا كان هناك سواد في محل السجود فيعني هذا يكون ملازم للإنسان، ما يكون في وقت ويذهب من وقت لآخر، ما أعرف هذا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الترتيب واجب بين الرمي والحلق والطواف؟ ومن لم يرتب وهو عالم به هل عليه فدية؟
بل يكون أن الأقرب في هذا إذا هو خالف عامدا أن الأفضل له والأحوط له أن يأتي بدم جزاء. نعم.
أحسن الله إليكم. تقول السائلة: ما حكم الصلاة في مكان توجد فيه رسومات مثل رسومات الشواشف، وهذه الرسومات عبارة عن طيور أو حيوانات؟
الصلاة صحيحة وتجنب هذه أفضل. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل التحلل من الحج إلى العمرة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه سنة مؤكدة لمن لم يسق الهدي؟
الأقرب هكذا أنه سنة مؤكدة. نعم.
يقول أو تقول السائل عبر الشبكة: أخت رأت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وأنه يحثها على الخير وأنه راض عنها، فهل هذه بشارة خير؟
إذا كانت المرأة صاحبة استقامة فنرجو أنها بشارة خير. نعم.
أحسن الله إليكم. تقول السائلة: ما حكم الكذب لكي أصلح بين والدي، علما بأنهما متهاجران منذ سنوات، ومن خلال تلك الكلمات الكاذبة استطعت أن أقرب بينهما؟
النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس، فقد أجاز النبي صلى الله عليه وسلم الكذب في الصلح إذا كان قصد الإنسان منه التقريب بين وجهات النظر أو ما أشبه ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز نقل موت المسلمين الذين يموتون في بلاد الكفر إلى بلادهم، أم يدفنون في مكان موتهم؟
إذا كان في البلد التي مات فيها مقبرة للمسلمين فإنه ينبغي أن يدفن في تلك المقبرة، لكن في بعض بلدان الغرب جاءت أسئلة من عندهم وقالوا أنهم يكلفون هذا الشخص، لا يسمحون له، يعني لم يعطوا المسلمين مكانا لمقبرة، وكذلك أيضا يكلفون الذي يريد أن ينقل ميته يكلفونه بمبالغ قد تصل إلى $20,000. ولا شك أن هناك عدد كثير من شمال إفريقيا غالبا، وقد يكون من الهند أو من باكستان أو ما أشبه ذلك، فهذا مما يكلفهم. جاء سؤال منهم يبتغي هكذا، فأقول إذا كان هناك يعني مقبرة للمسلمين جعلت للمسلمين فهم يقبرون فيها، وإن لم تكن مقبرة فعليهم أن يكتبوا إلى بعض أهل الإسلام من التجار أو الحكومات ويطلبون منهم أن يتوسطوا لهم عند الدولة التي هم فيها بأن يعطوهم مكانا ليكون مقبرة لهم، وإن أمكنهم الهجرة من هذا البلد فهو خير لهم. نعم.
أحسن الله إليكم. السؤال الأخير يقول: إذا كانت المرأة مع زوجها وابنها فهل يجوز لهم التعجل جميعا وهل يرمون قبل طلوع الشمس؟
الرمي قبل طلوع الشمس في اليوم الثاني عشر لا يجوز، بل الرمي لا بد أن يكون في اليوم الثاني الحادي عشر والثاني عشر، يكون بعد الزوال. يقول لك أنهم
يلقل عبر الطائرة.
أَوْ يَجْمَعَ مَالًا
أشهد أن ما له أخلدا كلما ينبذن في الحقبة ولا أدراك ما الحقبة له راجل مرقدة التي تطلع على الأسئلة إنها مقصدة في عمل ممتدة.
الكتاب ولا البالغ؟ الكتابة.
هذا الحاول منهج الدواسة اخترانا من حديث جابر وشرحت حديث الأول فهل تعين قراءة هذا؟
لا أغشب هل
ما يؤخذ من الحديث موجود
فكران الفوائد التي البارحة سبرت إذا كانت مكتوبة تقرأ تفضل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد. أتولى من حديث جابر رضي الله عنه أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابهم كانت ميلادهم في الحج أولا ثم تحولوا إلى العمرة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم لتكون العمرة عمرة تمتع. ثانيا أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم لهم أن يحولوا نسكهم إلى تمتع كان بعد دخولهم في النسك ويستفاد منه جواز تحويل الحج إلى عمرة تمتع. وإليه ذهب أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى والقاضية وقرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وتزيده ابن القيم كما قال الصنعاني بن عدة. ثالثا أقول هذا هو الحق لأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بذلك وبذلك وتأكيده عليهم المرة بعد المرة حتى كان آكل ذلك عند المرة. رابعا أن هذا الفسق حضر في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بأمره المبني على أمر ربه تعالى وذلك لمصلحة نقض ما كان يعتقده أهل الجاهلية من أن العمرة من أجل الحج من أفجر الفجور. خامسا لقد انهدم هذا المعتقد بأمر النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه الذين لم يسوقوا الهدي بأن يجعلوها عمرة ويتحلقوا ويتمتعوا بالحج إلى يوم التوقيع ثم يدخلون في حرم من جديد للحج لكن اختلف اهل العلم هل هذه العمره وفسق الحج لها وتاويله اليها خاص بذلك الرجل او عام باسماك مستقبله فذهب بعض الصحابه وكثير من التابعين واتباع احمد بن حنبل وداوود الظاهري وكثير من المحدثين الى ان فسق الحج من العمره لمن لم يسق الهدي شرع مستمر الى يوم القيامه مستدلين بما رواه صواب بن مالك رضي الله عنه حين سال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ارايت عمره الاهل في عامنا هذا حتى الابد قال بل للابد وفي روايه بل لهذا بالابد. وذهب شيخ الاسلام ابن تيميه إلى أن أصبح حجه إلى العمرة كان فرضاً على الصحابة بنحو ما كان يعتقد أهل الجاهلية من تحريم العمرة في أجور الحج ويرون ذلك من أفجر الفجور. أما من بعد الصحابة فبس الحج مستحب وليس بواجب. ثالثاً يؤخذ منه جواز استعمال لو في الأمور الماضية لقوله لو استقبلوا من أمري ما استدبر ويعادهم النحو الذي جاء في الحديث وقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن لو تفتح عمل الشيطان
نعم
فعلى قوله فإن أصابك شيء فلا تقولن لو
ولأهل العلم في هذه المسألة خلاف حاصل وأنت لو فاستعمل في كلام الله عز وجل في مواضع حيث قال تعالى بنهي علم الغيب عن البشر وأن النبي صلى الله عليه وسلم تساوي للبشر لا يعلم الغيب ولكن قوله تعالى ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الغيب وما مسني سوء الخلاصة أن المفروض من استعمال لو ما كان فيه معارضة للقدر أما ما لم يكن كذلك فإنه يجوز وهما ذكر هنا لو استقبلت من أمري ما استدبرت فإنه يجوز ومنه ما ذكر هنا لو استقبلت من أمري ما استدبرت يؤخذ من قوله ولولا أن معي الهج لأعلمت أن الذي منعه من التعلل هو قوله سرق الهج والله تعالى يقول ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهج وحله ثامنا يؤخذ من قوله وحافظ عائشة فنزلت المنافق كلها دليل على أن العارف لا تجتنب من المنافق إلا الطوار عن البيت ومن على ذلك فهو مباح لها لا تعيش يؤخذ من قوله غير أنها لا تصوم بالبيت أن العارف لا يجوز لها أن تصوم بالبيت وهذا هو قول يكلمهم وقال فلم يشترك الطهارة في الطواف بالبيت وقوله المقصود للأدلة على ذلك عاشرا قد أتى بعض الفضلاء المشهورين بجواز طواف الحائض بعد أن تستكمل للضرورة القصوى وذلك لما كان في زمن من تعرض والطائف والطائف والحجاج
يتعرض في زمن
من تعرض والطائف والحجاج
وذلك
لما كان في زمن
في زمنه أيوه
وذلك لما كان في زمنه من تعرض قطاع الطريق للحجاج وأن من انفرد عن الرأس اقتطع فأفتى بأن الحائض يجوز لها أن تستكثر وتطلب لأن انفرادها عن الرأس يعرضها لأمر خطير وهل يصح أن يفتى بهذا الزمن أي بجواز طواف الحائط عند الضرورة كما أفتى بذلك ابن تيمية رحمه الله هذا محل رواه الحادي عشر قوله فلما طواف بالبيت يدل على صحة ما سبق أن الحائط ولا تطوف بالبيت الثاني عشر أن عائشة رضي الله عنها قالت من صواحبها لأنهن قد جمعن بين حج وعمرة وهي لم يكن معها إلا حج فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك فلما أصرت أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعمل عمرة منقلة ولحكمة أرادها الله فقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معها أخاها عبد الرحمن فأمرها من التنعيم فكانت سنة لمن أراد أن يحمل عمرة من مكة أن يخرج إلى الحل ليجمع بين الحل والحرم الثالث عشر قوله فأرى عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم جواز خلوة المحرم بمحرمه
جواز خلوة المحرم بمحرمه
وهو أمر متفق عليه.
نعم.
الرابع عشر أن الله عز وجل إذا أراد أن يشرع شرعا جعل له سببا وقضية عائشة كانت سببا لمشروعية الاحتمال من مكة وأن المكي إذا أراد أن يعتمر فإنه يخرج إلى الحج فيحرم بعمرة ثم يأتي فيطوف ويسعى ويقصر. الخامس عشر ذهب قوم إلى أن التنعيم ميقات للعمرة لمن أراد الاعتمار من مكة ولا تجزئ غيرها من الحل وذهب الجمهور إلى أنه يجوز الاعتمار من الحل من أي جهة كانت من مكة وكل أصحاب ناحية يخرجون إلى الجن في ناحيتهم. ومما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أهل بالعمرة بعد موقعة هوازن وقتال الطالب أحوى من الجعرانة. الثالث عشر يكون في هذه القصة
من الجعرانة
أحرم من الجعرانة.
نعم.
الثالث عشر يقول في هذه القصة تخصيص لما ورد في حديث المواقيت حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذكر المواقيت قلنا لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن إن فراد الحج والعمرة حتى أهل مكة من مكة. فقصة عائشة تدل على أن ميقات العمرة الحج وأن مكة أو منزلة الإنسان في مكة لا يكون ميقاتا في العمرة بل يكون ميقاتا في الحج. السابع عشر يعتقد كثير من الحجاج أن الحاج لو كان متمتعا فإن عليه أن يعتبر من التنعيم وهذا الاعتقاد خطأ فإن عائشة هي الوحيدة التي اعتبرت من التنعيم من بين من حضروا الحجة الوداع وكانوا يقدرون بمئة وعشرين ألفا أو أكثر. الثامن عشر رأينا كثيرا من الحجاج إذا تحلل من العمرة ليتمتع بالحج ما دام مقيما في مكة فإنه يذهب إلى التنعيم فيحرم بعمرة لأهله مثلا ويحلق بعض رأسه ويذهب مرة أخرى فيحرم بعمرة لأمه مثلا وهكذا فيرد في أيام انتظاره بين الحج والعمرة يأتي بعدة عمر وهذا فيه عدة أخطار. الخطر الأول إتيانه بعمرة أجنبية بين نسكين متوافقين أمر محدث لم يعرف عن الصحابة ولا عن التابعين ولا من بعدهم من أهل العلم. الخطر الثاني تكبير العمرة في زمن يسير مختلف فيه وصحيح أنه لا بد أن يكون بين العمرتين زمن ينمو فيه شعر رأس محتمل حتى يتمكن من حلقه مرة أخرى. الخطر الثالث أنه يجزئ رأسه فيحلق بعضه اليوم ويحلق بعضه غدا ويقع في النهي عن القدر أي في ارتكاب النهي عن ذلك. الخطر الرابع أن في هذا العمل تكبير الازدحام وهية للحجاج والمجتمعين الذين جاءوا لأول مرة ومن هذه الحيثيات فإنه ينبغي أن يمنع هؤلاء من تكبير العمرة بين عمرة التمتع وحجه وبالله التوفيق.
الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شوف صفحة 210 أو 12 اقرأ إذا وصلت على الفوائد بعدين عملي حالك.
الحديث الثاني عن جابر رضي الله عنه قال فإن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك في الحج فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلناها عمره. موضوع الحديث تحويل الحج الى عمره. المفردات ما تقدم مفردات هذا الحديث في وفقه في الحج بقصد الحج بقصده فلا يحتاج منا الى رعايه. الحديث الثالث عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال طلب رسول الله واصحابه طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه صحيحه رابعه فامرهم ان يجعلوها عمره فقالوا يا رسول الله اي الحل؟ قال الحل كله. موضوع الحديث تحويل الحج الى عمره. المفردات صحيحه يجعلها أمرا، أي بأن يجعل نصفهم ذلك الذي كانوا مزله بالحج أن يجعلوه بالحج أن يجعلوه عمرا، أي الحلم يقصدون هذا الحلم جزئي أو كلي، لأنه لما أراهم أن يتحللوا ويسلموا بالحج في اليوم الكامل.
يعني يسألون هل الحل هذا جزئي بمعنى أنهم يستبعدون، كيف يباح للحاج أنه يجامع امرأته ثم يغدو على منى؟ فيقولون أنا أذهب وذكر أحدنا يقطر منيا، قال النبي صلى الله عليه وسلم افعلوا ما أمرتكم به. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحديثين السابقين مؤيدين للحديث الذي قبلهما، وهو الحديث الطويل الذي فيه مسائل بلغت إلى 19 مسألة. أما هذا الحديث فهو يتعلق بالسير عند الدفع، كيف يكون؟ يعني عندما يدفع الناس من عرفة إلى مزدلفة في هذه الآونة يعني من بعد المغرب ليلة ليلة مزدلفة لأنهم في هذا الوقت يجتمع الحجاج جميعا في ذلك المكان ويسيرون سويا إلى مزدلفة. فما هو السير المناسب؟ سأل أسامة بن زيد أو سئل أسامة بن زيد عن ذلك، وكان أسامة بن زيد رديفا للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت. فيؤخذ من جواب أسامة أنه استعمل السيرين وهما العنق والنخل بحسب الظروف. أولا يؤخذ من هذا الحديث استعمال السيرين اللذين هما العنق والنخل بحسب الظروف من ازدحام الطريق وعدم ازدحامه. فإن كان الطريق مزدحما سار العنق، يعني سير معتدل فيه سرعة قليلة. فإذا وجد فجوة نص، ومعنى نص بمعنى أسرع أكثر، لأن ضروب السير عند العرب لها أسماء. ثانيا أن هذا لا يتنافى مع قول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم السكينة فإن البر ليس بالإيضاح. فما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج عن كونه سكينة، وبالله التوفيق. الحديث الخامس عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه، فقال رجل لم أشعر فحلبت قبل أن أذبح. قال اذبح ولا حرج. وجاء آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي. قال ارمي ولا حرج. فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. موضوع الحديث السؤال عما وقع فيه الحجاج يوم النحر من التقديم والتأخير في أعمال ذلك اليوم الأربعة، المفردات لم أشعر أي لم أعلم أو بمعنى كنت أجهل، كنت أجهل ففعلت كذا. قوله في كل ما سئل عنه افعل ولا حرج نفي للحرج الذي هو الإذن، أو الوقوع فيما يجلب المشقة على الإنسان، المعنى الإجمالي. يخبر عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف للسائلين في يوم النحر فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. فقه الحديث يؤخذ من هذا الحديث أن الواجب على أهل العلم أن ينسب الإمام منهم من يكون مرجعا في الفتوى لمن وقعت منه الأخطاء في الحج، وكثيرا ما تقع، وقد تنبهت لهذا دولتنا حفظها الله وأيدها فجعلت مسؤولين في الحج عن الفتوى من ناحية رئاسة البحوث أو وزارة الشؤون الإسلامية أو غير ذلك، فأهل العلم يتصدون للإجابة على مثل هذه المسائل، والدولة تمنحهم الإعانة وتؤيدهم، على مثل هذا الأمر النافع جزى الله الدولة وعلمائها خير الجزاء. ثانيا، يؤخذ من هذا الحديث وما في معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى الحرج عمن قدم أو أخر بعض أعمال يوم النحر الأربعة، وترتيبها كما يلي: أولا، رمي جمرة العقبة، وقد سبق بأنه يجوز للنساء والضعفة من بعد منتصف الليل وأنه يجوز للرجال من بعد صلاة الفجر أو من بعد طلوع الشمس. ثانيا، الترتيب الشرعي الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم أنه رمى الجمرة ثم ذبح هدية، فيكون الذبح هو الثاني في الترتيب، ثم حلق رأسه، ويكون الحلق هو الثالث في الترتيب، ثم أفاض فطاف بالبيت، ويكون الطواف والسعي هو الأخير في الترتيب. ولكن الحجاج قد يحصل منهم خلاف ذلك، إما جهلا أو اضطرارا، و وبل اختلف أهل العلم في تقديم وتأخير هذه الأعمال، على سبيل الاختيار، أي إذا أخرها الحاج، إذا أخر الحاج المقدم وقدم المؤخر متعمدا، هل يكون فعله هذا مكروه أو محرم؟ لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء السائلين الذين صدروا أسئلتهم بأنهم فعلوا ذلك غير عالمين بالترتيب، فكل واحد منهم قال لم أشعر ففعلت كذا، فهل المخالفة عمدا؟ تكون محرمة أو مكروهة؟ وذلك بعد أن اتفقوا على مشروعية الترتيب، الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم حيث رمى جمرة العقبة، ثم نحر هديه ثم حلق رأسه ثم أفاض بعد ذلك، ولكن هذا الترتيب هل هو واجب لا يجوز العدول عنه إلا لمن أوقعه الجهل فيه، أو أنه مستحب فذهب الشافعي إلى استحبابه، وذهب أبو حنيفة ومالك إلى عدم جواز تقديم الحلق على الرمي، هذا هو قول الجمهور. أما الحلق لا يقدم على الرمي، إلا في حالة الجهل، أما قول ابن دقيق العيد بأن كون النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا قال هذا إنما ثبت بأمر استدلالي لا نصي، عند الجمهور قلت قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد إنما قلنا أنه أحرم قارنا ببضعة وعشرين حديثا، صحيحة صريحة بذلك، ثم ساقها ثانيا. إذا قلنا أن هذه الوظائف الأربع قد أفتى النبي صلى الله عليه وسلم بجواز تقديم بعضها على بعض، في حالة الجهل وعدم الشعور، فإنه لا يتمشى لنا الاستدلال على جواز ذلك، في حالة العلم بهذا الترتيب، وبالأخص الحلق قبل الرمي. ثالثا، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا حرج إنما هو نفي للحرج عمن فعل ذلك جاهلا. فهل من فعل ذلك عمدا يلحقه إثم ويلزمه دم؟ على المخالفة المتعمدة هذا محل نظر ومحل خلاف بين أهل العلم. رابعا ذكر ابن دبي العيد أن إيجاب الدم على من خالف الترتيب عامدا أنه مبني على غير دليل، حيث قال اعلم ان ايجاب الدم في هذه الافعال والتروك بالحج لم يأت به نص نبوي، إنما روي عن ابن عباس ولم يثبت عنه، أن من قدم شيئا على شيء فعليه دم. وأقول إن قول ابن عباس هذا يحتمل أنه أخذه من كتاب الله، فإن الله سبحانه أوجب الفدية على من احتاج إلى حلق رأسه، بقوله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فلعل ابن عباس رضي الله عنه أخذ من هذه الآية وجوب الدم على من فعل محظورا أو ترك واجبا، وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى قوله في هذه المسألة، وأوجب الدم في بعضها، وإن اختلفوا في البعض الآخر، ولا شك أن ترتيب الفدية على من ارتكب محظورا أن في ذلك مصلحة للحاج بجبر نسكه، ومصلحة للمساكين بما يحصل لهم من الصدقة، في الطعام والذبائح التي تذبح. وبالله التوفيق. الحديث الثالث عن عبد الرحمن بن يزيد النخعي أنه حج مع ابن مسعود فرآه رمى الجمرة الكبرى بسبع حصيات، فجعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه، ثم قال: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. موضوع الحديث كيفية رمي جمرة العقبة، ومن أين ترمى، سأترك المفردات والمعنى الإجمالي لأن إملاءها يطول علينا. فقه الحديث: أولا، يؤخذ من هذا الحديث مشروعية الرمي على العموم، ورمي جمرة العقبة على الخصوص، والجمهور على أن الرمي واجب من واجبات الحج، ثانيا يؤخذ منه أن النبي صلى الله عليه وسلم رماها بسبع حصيات، وكل الجمرات ترمى كذلك أي بسبع حصيات. ثالثا أن السبع الحصيات ترمى واحدة بعد أخرى، وقد ذهب الجمهور إلى ذلك، فلو رماها دفعة واحدة لم تكن إلا حصاة واحدة، يؤخذ من عموم أحاديث الرمي استحباب التكبير عند رمي كل حصاة، حيث يقول الرامي الله أكبر، وهذا الرمي وهذا الذكر سنة باتفاق، فلو تركه أو نسيه لم يؤثر ذلك في حجه، خامسا اتفق الجمهور من أهل العلم على أنه يشترط في صحة الرمي أن تقع الحصاة في بطن الحوض، وتستقر فيه، فلو وقعت فيه ثم طارت وخرجت عنه لم يصح، رمي تلك الحصاة وأقول إذا امتلأ الحوض بحيث أن الجمرات التي ترمى فيه لا تستقر فيه، بسبب كثرة الجمار فيه وتنزلق عنه إلى تحت، فالظاهر أن ذلك لا يضر، يابسا. ذهب الجمهور أيضا إلى أن الرمي لجمرة العقبة بالأخف لا بد أن يكون من الوادي، مستقبل الجمرة إلى جهة الشمال، أو يقف في الوادي مستدبرا منها مستقبلا مكة. أو العكس، فيرمي ليقع الرمي في الحوض سابعا. أن من رمى من محل العقبة أي من الجهة الشمالية ووضع رميه في الجدر فإن رميه لا يصح، ثامنا يشترط لصحة الرمي ثلاثة شروط، الوقت الزمني والرمي بسبع حصيات، والترتيب بأن يبدأ بالأولى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة. تاسعا، أن من رمى بسبع حصيات وغلب على ظنه وقوعها في الحوض فقد أبدى، ومن رمى أقل من ذلك فإن كان النقص واحدة لم يضر، لأنه قد ورد حديث لذلك عند النسائي عشرا. يشترط للرمي الترتيب بأن يبدأ في رمي اليوم الثاني بالجمرة الأولى التي تلي مسجد الخير، فيرميها ثم الوسطى ثم الكبرى الحادي عشر، فإرضنا عاكسا لهذا الترتيب بأن بدأ بالكبرى ثم الوسطى، ثم الصغرى، صح رمي الصغرى وعليه أن يجري رمي الوسطى ثم الكبرى،
وكنت متعجرا وكان هناك زحام شديد فلا أعرف هل سقط في الحوض أم لا، فما هو الحكم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد، هذه المسألة فيها شيء من الاشتباه، لكننا نقول أن على الحاج أن يعمل الأسباب لوقوع الرمية في الحوض بأن يقترب بقدر الإمكان
ويرمي متوخيا وقاصدا وقوعها في الحوض، فإذا لم يتأكد أنها كانت خارج الحوض وكان الوقت بعيد، ففي هذه الحالة نرجو من الله أن يعفو، وإن احتاط إن كان الرمي الذي حصل كثيرا منه ما عرف أو كان غالب الظن أنه لم يصل إلى الحوض، فعليه أن يحتاط بدم حتى يكون متيقنا على صحة حجه. نعم.
أحسن الله إليكم. سائلة من الحاضرات في الدرس تقول: مس المصحف لمن أحدث حدثا أصغر، خاصة أنه يصعب عليه الوضوء كلما أحدث بسبب كثرة حدثه، ما حكمه؟
الذي يظهر لي أن من عليه حدث أصغر يجوز له مس المصحف وتجوز له القراءة، لكن الأفضل ألا يمس المصحف إلا بعد الوضوء. أما مسألة القراءة فهي جائزة باتفاق إلا في حالة الجنب أو الحيض. نعم.
أحسن الله إليكم. أيضا تقول السائرة: حكم صلاة سنة الظهر القبلية أربعا متواصلة بدلا من ركعتين ثم ركعتين، وكذلك صلاة الضحى على هذه الهيئة أربع ليس بينها تسليمة، أي المقصود بدلا من ركعتين ثم ركعتين؟
قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، دال على أن الأفضل الأفضلية في كون الصلاة مثنى مثنى، وهو قد خالف ذلك بكونه قد صلى أربعا أربعا كما في حديث أبي سلمة عن عائشة، ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة، يصلي أربعا فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. فكون الإنسان يصلي أربعا متواصلة في النهار هذا يجوز، علما بأن زيادة والنهار زيادة ضعيفة، وإن كان الألباني رحمه الله قد حاول تصحيحها. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل من ليبيا يقول: أبي مات لا يصلي، هل يجوز التراحم عليه؟
من مات لا يصلي فهو يموت كافرا، ولا يجوز الترحم عليه ولا الدعاء له، لأن الله سبحانه وتعالى قال: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ولما مر النبي صلى الله عليه وسلم بالأبواء، المكان الذي توفيت به أمه، قام معه أصحابه
حتى دخل مقبرة فتخطى القبور حتى جاء إلى قبر فجلس إليه فبكى وأبكى من حوله. ثم قال: إن هذا قبر آمنة بنت وهب، وإني استأذنت ربي في أن أستغفر لأمي فأبى علي ذلك، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي في ذلك، فزوروا القبور فإنها تذكر الآخرة. فالمهم أن من لم يصلي هذا مات كافرا ولا يجوز الترحم عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. تقول السائلة: ما حكم الكشف على خال والدي علما بأني قمت بالسلام عليه في يوم زفافه وأنا متزينة، فما الحكم؟
خال والدك هو محرم عليك لأنك بنت ابن أخته، بنت ابن أختي، فكما أن بنت أخته محرمة عليه فكذلك بنتها وبنت أخيها، يعني بنت أخته وبنت ابن أخته، فأنت محرمة عليه. ولكن كون المرأة يعني وهي متزينة ينبغي. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما رأي فضيلتكم في من أجاز الرمي قبل الزوال في حج العام المنصرم، وما الراجح في المسألة وحجتهم في ذلك التيسير على الناس؟
التيسير على الناس يكون في حدود الشرع، أما لو قلنا التيسير على الناس وبس نقول لهم نعفيهم نقول لهم روحوا يعني لا ترموا علشان يسر عليكم، هل يجوز هذا؟ الجواب لا. إذا نقول التيسير على الناس بحدود الشرع، والشرع قرر بأن الرمي يكون في أيام التشريق بعد زوال الشمس، ومن قال خلاف ذلك فإنه قد فعل خطأ وعليه أن يستغفر الله. وقد كتبت في هذا ردا والحمد لله وهو منشور وسينشر. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل من فرنسا يقول: صليت الظهر ثم بعد صلاة العصر شككت، هل تطهرت لصلاة الظهر أم لا؟ وأعدت الظهر بعد العصر، هل فعلي صحيح؟
إذا كنت شاكا في ذلك وتأكد الشك عندك فإن صلاتك للعصر قبل صلاة الظهر غير صحيح، فأنت أخللت بالترتيب حينما تصلي الظهر بعد العصر، فعليك أن تقضيهما مرتبتين. نعم.
أحسن الله إليكم. تقول السائلة: ما حكم لبس العدسات الملونة للزينة؟
هذه الزينة لا تجوز، وهي من الأمور المحدثة، والله سبحانه وتعالى قد أخبرنا أن إبليس قال: ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. فالزينة التي جعلها الله لك يا أيها المرأة خير لك من الطفة في عينك، مرة رصقين ومرة العديل، مرة رصقين ومرة العديل، وربما أن هذا يؤثر عليك في عينك ويضرك ويسبب لك ألم بها، فاتق الله أو اتقين الله يا معشر النساء، اقنعن بالزينة التي يسرها الله لكنا. الشعر في السوق في السيقان والأفخاذ والصدر والبطن، هذا جعله الله زينة للمرأة، يعني الشعر له كل شعرة معها مسم، يعني في أصل هذه الشعرة شيء يعني يصير منه متنفس، حتى أنه لو طلي وذكر بكتاب يعني اسمه الوحي المحمدي لمحمد حامد الغزي بما أذكر قرأته قديما، ذكر فيه أنهم في الغرب يعني فكروا في هذا الشعر كيف، فيعني طلوا واحد بالقطران أو الشيء الذي يسد المسام، فإما مات أو كاد يموت، فالإنسان يتنفس، والشعر هذا الذي لا يرى إلا يعني من نظره حاد، هذا جعله الله للإنسان فيه منفعة ومصلحة. وكثير من النساء يسألنا عن إزالة هذا الشعر، هذا لا يجوز، اتقوا الله يا معشر النساء. كذلك العدسات هذه وطلاء الوجنات وطلاء الشفاه وتشجير الحواجب، كل هذه زينة محدثة، ويجب على النساء المسلمات رفضها وعدم فعلها، لأنها مكتسبة من النساء الكافرات. والمسلمات متميزات بدينهن، يجب عليهن أن يتقين الله ويأخذن بالدين ويجتنبن هذه الأشياء. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: حججت ولم أرتب الطواف والرمي والحلق، وفي ظني أن ذلك سنة، فهل علي شيء؟
ما دام أنت في ظنك أن ذلك سنة فأنت مثل الذي قال لم أشعر ففعلت كذا، فيكون منزلتك منزلته. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل من ليبيا يقول: شخص احتجم ووقع بعض الدم على ثوبه وصلى به، فهل صلاته صحيحة؟
نعم، صلاته صحيحة، لأن الدم القليل لا يؤثر حتى ولو كان كثيرا. وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم تقع فيهم الجراحات ويخرج منهم الدم ويقع في أثوابهم، ولكن ما ورد إلينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأحد منهم أعد صلاته. نعم.
أحسن الله إليكم. تقول:
الدم المسفوح هو من الحيوانات، هذا نجس، أما دم الإنسان ففيه خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنه ليس بنجس. نعم.
يقول السائل: ما حكم استخدام، أو السائلة تقول: ما حكم استخدام الحناء الأسود لإخفاء الشيء؟
إن كانت المرأة مزوجة ولا تريد أن تموه، يعني إذا كانت المرأة غير مزوجة وتريد أن تموه من أجل أن يظن الخاطب بأنها ما زالت فتية، فهذا لا يجوز. أما إذا كانت مزوجة وزوجها يعرف هذا فما في، إنما الأفضل أنها يعني تغير الشيء بالحناء أو الحنة والكتم، هكذا ورد. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل عبر الشبكة يقول: هل العلامة التي تظهر على الجبهة عند بعض المصلين لها معنى شرعي، علما بأن هذه العلامة تظهر لي في رمضان، وأحيانا عندما أحس بالخشوع وأنا أصلا لست من أهل العبادة ولا أقوم الليل وأخاف أن يكون ذلك من الشيطان؟
الحديث أن العلامة هذه علامة ملازمة للإنسان، إذا كان هناك سواد في محل السجود فيعني هذا يكون ملازم للإنسان، ما يكون في وقت ويذهب من وقت لآخر، ما أعرف هذا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الترتيب واجب بين الرمي والخلق والطواف، ومن لم يرتب وهو عالم به هل عليه فدية؟
بل يكون أن الأقرب في هذا إذا هو خالف عامدا أن الأفضل له والأحوط له أن يأتي بدم جزاء. نعم.
أحسن الله إليكم. تقول السائلة: ما حكم الصلاة في مكان توجد فيه رسومات مثل رسومات الشواشف، وهذه الرسومات عبارة عن طيور أو حيوانات؟
الصلاة صحيحة وتجنب هذه أفضل. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل التحلل من الحج إلى العمرة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه سنة مؤكدة لمن لم يسق الهدي؟
الأقرب هكذا أنه سنة مؤكدة. نعم.
يقول أو تقول السائل عبر الشبكة: أختي رأت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وأنه يحثها على الخير وأنه راض عنها، فهل هذه بشارة خير؟
إذا كانت المرأة صاحبة استقامة فنرجو أنها بشارة خير. نعم.
أحسن الله إليكم. تقول السائلة: ما حكم الكذب لكي أصلح بين والدي، علما بأنهما متهاجران منذ سنوات، ومن خلال تلك الكلمات الكاذبة استطعت أن أقرب بينهما؟
النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس. فقد أجاز النبي صلى الله عليه وسلم الكذب في الصلح إذا كان قصد الإنسان منه التقريب بين وجهات النظر أو ما أشبه ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز نقل موتى المسلمين الذين يموتون في بلاد الكفر إلى بلادهم، أم يدفنون في مكان موتهم؟
إذا كان في البلد التي مات فيها مقبرة للمسلمين فإنه ينبغي أن يدفن في تلك المقبرة، لكن في بعض بلدان الغرب جاءت أسئلة من عندهم وقالوا أنهم يكلفون هذا الشخص، لا يسمحون له، يعني لم يعطوا المسلمين مكانا لمقبرة، وكذلك أيضا يكلفون الذي يريد أن ينقل ميته، يكلفونه بمبالغ قد تصل إلى 20,000 دولار. ولا شك أن هناك عدد كثير من شمال إفريقيا غالبا، وقد يكون من الهند أو من باكستان أو ما أشبه ذلك، فهذا مما يكلفهم. جاء سؤال منهم يبتغي هكذا، فأقول إذا كان هناك يعني مقبرة للمسلمين جعلت للمسلمين فهم يقبرون فيها، وإن لم تكن مقبرة فعليهم أن يكتبوا إلى بعض أهل الإسلام من التجار أو الحكومات ويطلبون منهم أن يتوسطوا لهم عند الدولة التي هم فيها بأن يعطوهم مكانا ليكون مقبرة لهم، وإن أمكنهم الهجرة من هذا البلد فهو خير لهم. نعم.
أحسن الله إليكم. السؤال الأخير يقول: إذا كانت المرأة مع زوجها وابنها فهل يجوز لهم التعجل جميعا وهل يرمون قبل طلوع الشمس؟
الرمي قبل طلوع الشمس في اليوم الثاني عشر لا يجوز، بل الرمي لا بد أن يكون في اليوم الثاني الحادي عشر والثاني عشر يكون بعد الزوال.
يعني
بس يقول لك انهم
يلقى عبر الطائرة.